صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من يلهه المرديان المال والأمل لم يدر ما المنجيان العلم والعمل. خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل. فالعقل معتصم والوهم متهم والعمر منصرم والدهر مرتحل. يا منفق العمر في عصيان خالقه أفق فإنك من خمر الهوى ثمل. تعصيه لا أنت في عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل. مط الأنام هي الأيام تحملهم إلى المنون وإن حلوا أو ارتحلوا. لا يولد المرء إلا فوق غاربها يحدو به للمنايا سائق عجل. ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسل. إن كنت منتهجا منهاج رب حجا فقم بجنح دجا لله تنتفل. ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل. يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع منهمل. خمص البطون طوى ذبل الشفاه ظما عمش العيون بكى ما غبها الكحل. يقال مرضى وما بالقوم من مرض أو خولطوا خبلا حاشاهم الخبل. نحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا قسي نبل هم أم ركع نبل. إن ينطقوا ذكروا أو يصمتوا فكروا أو يظلموا غفروا أو يقطعوا وصلوا. أو يظلموا صفحوا أو يسألوا سمحوا. أو يوزنوا رجحوا أو يحكموا عدلوا. تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرط بهم طمع يوما ولا ملل. ولا يلم بهم عن وردهم لمم ولا يميل بهم عن دأبهم ميلوا ولا يسيل لهم دمع على بشر ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا قوم برغم العلا فوق الثرى نزلوا وقد أعد لهم في الجنة النزل تنسي المواقف أهليها مواقفهم بصبرهم في البرايا يضرب المثل سد إذا اتسقوا أسد إذا افترقوا شهب إذا اخترقوا الآلاف واقتتلوا لكن ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غلل أفدي الحسين صريعا أفدي الحسين صريعا لا صريخ له إلا ضرير نصول فيه تاين تصل ذاق الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد له يا غلل أفدي الحسين صريعا لا صريخ له إلا ضرير نصول فيه تاين تصل أفدي الحسين صريعا لا صريخ له إلا ضرير نصول فيه تنتصي والشمر مشتغلا في ذبحه عجلا والسبط منجدلا يدعو ويبتهي يكرر والشمر مشتغلا في ذبحه عجلا والسبط منجدلا يدعو ويبتهي أوالي أوالي دقل يا شمر بالله دخلي وما شاف من الطبرات يكفي دشوفه يلوج دشوفه يلوج ما غير النفس بيه. اي والله دشوفه يلوج ما غير النفس بيه. وعينه نوب يفتح ويغمر. بعد شنو تقول زينب؟ يا خايب يا خايب خلي اخويا حسين ساعة ساعة يا اغمض له وامد له الموت باعه. والله اغمض له وامد له الموت للموت باع. ما هو شمامة الحلوة طباع. والله دي خلي براح روح حسين تظهر. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. قبل أن ندخل الموضوع نطرح المسألة الفقهية كما هي العادة في كل ليلة. ذكرنا في الليلة السابقة أن غسل الجمعة يجزي عن الوضوء سواء كان الغسل قبل الظهر أو بعد الظهر، من أول اليوم إلى غروب الشمس الإنسان تتاح له الفرصة أن يغتسل غسل الجمعة ويكون غسل الجمعة مجزيا عن الوضوء. هناك مسألتان تتعلقان بالغسل. المسألة الأولى مسألة الإحداث. شلون الإحداث؟ لو أن الإنسان كان يغتسل، كان عفوا يسبح السباحة العادية، وكان ماء الدوش غامرا لجسمه مسيطرا على جسمه. ماء الدوش ماء كثير فهو غامر لجسمه، فإذا أراد أن يغتسل هل يكفيه أن ينوي الغسل أو لا؟ لابد أن يخرج رأسه من الماء أولا، الأحوط وجوبا لدى السيدين السيد الخوئي والسيد السستاني أن يخرج رأسه إذا كان هو تحت الدش ونوى أن يغتسل، أحوط وجوبا أن يخرج رأسه ورقبته من تحت الماء ثم يعيده إلى الماء مرة أخرى. وإذا أراد أن يغسل الجانب الأيمن، طبعا الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر مستحب. نعم الترتيب بين غسل الرأس والرقبة وبين باقي البدن هذا واجب، لا بد أن يبدأ بغسل الرأس والرقبة أولا ثم يغسل باقي البدن. أما الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر هذا مستحب. فإذا أراد أن يغسل الجانب الأيمن أيضا يخرج الجانب الأيمن قليلا من تحت الماء ثم يرجعه إلى الماء، ويخرج الجانب الأيسر قليلا من تحت الماء ثم يرجعه إلى الماء. هذا احتياط وجوبي لدى السيدين. المسألة الثانية لو أحدث أثناء الغسل، هذا يحدث للإنسان كثير بشكل طبيعي أن يحدث الحدث الأصغر أثناء الغسل، أثناء ما هو يغتسل يحدث حدثا أصغر. على رأي السيد الخوئي يعيد الغسل، إذا أحدث الحدث الأصغر يعيد الغسل من جديد. على رأي السيد السستاني إما أن يغتسل غسل ارتماسي، يعني عند مثلا حوض، هذا الحوض يستطيع أن يدخل فيه بتمام بدنه، يرمس فيه تمام بدنه، زين هذا إذا يقدر يغتسل غسل ارتماسي مرة واحدة دفعة تحت الماء هذا الغسل الارتماسي يجزيه. أما إذا لا ما يريد يغتسل غسل ارتماسي أو ما يقدر يغتسل غسل ارتماسي، هذا الغسل الترتيبي الذي غسل الرأس والرقبة ثم أحدث قبل أن يغسل البدن، أو أحدث بعد أن غسل الجانب الأيمن قبل أن يغسل الجانب الأيسر، يتم الغسل ثم شنو؟ يتوضأ. لا يجزيه هذا الغسل عن الوضوء على ما هو الأحوط، لا يجزيه هذا الغسل عن الوضوء، يكون يضم إليه الوضوء أيضا. وفقنا الله وإياكم لتطبيق الأحكام الشرعية. نرجع إلى موضوعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتكلم في محاور ثلاثة. المحور الأول في تحديد ماهية الذنب وأقسام الذنب وخطر الذنوب. الذنب هو مخالفة حكم الله عن عمد وإصرار. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والذنب قد يكون ظاهراً وهو ما لا يخجل الإنسان بفعله أمام الناس لقلة حيائه وقلة خوفه من الله عز وجل، وقد يكون باطناً وهو ما يخجل الإنسان من عمله أمام الناس فيستتر به، وكلاهما خطير. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. والذنب قد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة، فالكبيرة ما توعد عليه بالنار في النصوص الشريفة كهتك حرمات المؤمنين أو غيبتهم أو الكذب أو النميمة، فإن هذه كبائر موجبة لاستحقاق الدخول في النار. وقد يكون صغيرة، والصغيرة كالنظر إلى المرأة الأجنبية عن شهوة، إلا أنه كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. إذا فعل الكبيرة واستغفر ربه انمحت، وإذا أصر على الصغيرة تحولت إلى كبيرة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن بعض الذنوب خطرها أنها تستوجب أن تحمل أثقالك وأثقال غيرك كالغيبة. الإنسان عندما يغتاب الغير، عندما يغتاب المؤمن، يتحمل تبعة ذنبه ويتحمل ذنوب الآخر الذي اغتابه أيضا. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقد ورد في تفسير الآية في الرواية الشريفة قال: هي الغيبة، فإن من اغتاب المؤمن تحمل ذنبه وذنب الذي اغتابه. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وجميع الذنوب تشترك في خطر واحد، ألا وهو خطر الحسرة. إذا جاء الإنسان يوم القيامة وكان يتوقع أن له مقاما معينا، كان يتوقع أن له درجة معينة، كان يتوقع أنه يغفر له، فلم يغفر له، فلم يعف عنه، فلم يحصل على الدرجة التي كان يتوقع الحصول عليها، فتصيبه الحسرة والندامة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة، كنت أتوقع أن يغفر لي، كنت أتوقع أن يعفى عني، صار خلاف توقعي، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. المحور الثاني التوبة، وما هي أقسام التوبة، وما هي الأهمية الغيبية للتوبة، وما هي الحاجة إلى التوبة. التوبة يا إخوان الرجوع إلى الله بعد البعد عنه، وسبب البعد قد يكون الذنب، فإن الذنب سبب للبعد عن الله، لكن الإنسان إذا تاب من الذنب رجع إلى الله. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وقد يكون سبب البعد ترك مقام، كالأنبياء، بعض الأنبياء ترك مقاما ثم عاد إلى المقام، هذا عبر عنه القرآن بالتوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقال عن لسان موسى: إني تبت إليك وإني من المسلمين. توبة هؤلاء الأنبياء ما سوى نبينا صلى الله عليه وآله الذي هو في حال ترقي من مقام إلى مقام دائما. الأنبياء قد يترك مقاما فيعود إليه مرة أخرى، فيعبر عن هذا العود بأنه توبة. التوبة الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. والتوبة قد تكون عابرة وقد تكون نصوحا. توبتنا نحن توبات عابرة، نقترف الذنب نتوب ثم نعود إلى الذنب ثم نتوب ثم نعود إلى الذنب، وهكذا توبتنا توبة وقتية، توبة مرحلية، توبة عابرة، توبة لا تصمد ولا تستقر. لكن المطلوب التوبة النصوح، وتوبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. التوبة النصوح هي التوبة التي لا رجوع بعدها للذنب. التوبة لها أهمية غيبية نحن لا ندركها، ولكن إذا تأملنا في الروايات الشريفة ندرك هذه الأهمية الغيبية للتوبة. لاحظوا، معاوية بن وهب يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: إذا تاب العبد من ذنبه يغفر له كل ذنوبه؟ قال: نعم، إذا تاب العبد من ذنوبه غفر الله له كل ذنوبه وستر عليه. قلت: وكيف يستر عليه؟ قال: ينسي الملكين ما كان يكتبان عليه من جرائر، ويوحي إلى جوارحه وإلى البقاع التي فعل فيها الذنب بأن استري عليه، فيأتي يوم القيامة ويلقى الله حين يلقاه، ولا شاهد يشهد عليه بالذنب. الشاهد هو الجوارح لا تشهد عليه، البقاع لا تشهد عليه، لأن الله ستر عليه. وهنا محمد بن مسلم يسأل الإمام الصادق، يقول: سيدي نذنب ونتوب ثم نذنب ونتوب ثم نذنب ونتوب، فهل يغفر لنا مع تكرر الذنب منا، مع تكرر المعصية منا، مع تكرر الخطيئة منا؟ توبتنا توبة صورية كلامية، أيضا يغفر الله لنا؟ قال: نعم، إذا تاب العبد غفر الله له. فإذا رجع إلى الذنب ثم رجع إلى التوبة غفر الله له. وهكذا: أما سمعت قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما هي الحاجة إلى التوبة؟ هل نحن نحتاج إلى التوبة؟ هل المتدين، هل المؤمن يحتاج إلى التوبة كما يحتاج إلى الماء، كما يحتاج إلى الغذاء، كما يحتاج إلى الهواء؟ نعم، هناك حاجة ذاتية داخلية إلى التوبة، كما نحتاج إلى الماء وإلى الهواء وإلى الغذاء، نحن نحتاج إلى التوبة. حتى لو كنا مؤمنين، حتى لو كان الإنسان مؤمنا مصليا مجتنبا للمحرمات مقبلا على الواجبات، مع ذلك يحتاج إلى التوبة. لماذا؟ هنا عدة أسباب تبين لنا وجه الحاجة إلى التوبة. السبب الأول: التوبة حياة والذنب موت. الذنب موت للنفس، خصوصا إذا تراكمت الذنوب، خصوصا إذا تتابعت الذنوب، إذا دخل الإنسان في ذنب بعد ذنب بعد ذنب، لا يمر به يوم إلا وهو يذنب، إلا وهو يعصي. تراكم الذنوب يميت القلب، تراكم الذنوب يوجب ظلمة الروح، الروح تظلم، يموت الإنسان وهو حي. يموت كيف؟ يموت من جهتين: الجهة الأولى أنه لا يتفاعل مع العبادة، وهذا موت. أصلي ولا أشعر بطعم للصلاة، أقرأ الدعاء ولا أشعر بطعم للدعاء، أصلي النافلة ولا أتفاعل مع النافلة، فقلبي ميت. وهذا الموت سبب لي جفافا، سبب لي إعراضا، سبب لي ظلمة في قلبي، فلا أتفاعل مع العبادة أبدا. والجهة الثانية أنني لا أرى للعبادة أثرا، أصلي لكنني باقي على الذنوب، إذن أين أثر الصلاة؟ أصلي ولا أثر للصلاة على سلوكي، أصوم ولا أثر للصوم على سلوكي، فقلبي ميت. ودليل موتي أن لا أثر للعبادة علي إطلاقا. وهنا تتحدث النصوص الشريفة عن موت القلب. الإنسان كما ورد عن الإمام الصادق: إذا أذنب العبد خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت، وإن عاد عادت، حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. اعتبر ميت، خلاص مات. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا تعفن القلب، هل تشتهي أن تأكل لحما متعفنا؟ هل تشتهي أن تأكل
غذاء متعفنا، التعفن والتلوث يقززك ينفرك. أيضا القلب إذا امتلأ بالذنوب تعفن، فتقززت منه الملائكة ونفرت منه الملائكة. قلبي إذا مات أنا إنسان مقزز منفر للملائكة، لأنني متعفن بالذنوب، رائحتي نتيجة الذنوب والمعاصي كرائحة الجيفة تنفر منها الملائكة، تنفر منها أولياء الله، تنفر منها أهل السماء، لأن رائحتي تعفنت ونتنت بواسطة تراكم الذنوب وتراكم المعاصي. بينما إذا تاب الإنسان خرج من الموت إلى الحياة، أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ظلمات الذنوب، ظلمات المعاصي، يخرجهم من الظلمات إلى النور. بينما الذين يصرون على المعاصي والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نحن نريد نور، نحن نريد بهجة في قلوبنا، وهذا النور والبهجة والحياة بواسطة التوبة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. إذن نحن نحتاج إلى التوبة، لأننا نحتاج إلى حياة القلوب. السبب الثاني، نحن نحتاج إلى التوبة لأننا نحتاج إلى الإطمئنان. المعصية سبب للقلق. طبعا هناك فرق بين المؤمن والمنافق، المنافق ما يقلق، يصنع الذنب ولا يقلق. لذلك لابد كل واحد منا يختبر نفسه، إذا أذنب هل يقلق؟ هذه الظروف الخانقة كيف؟ الدعاء، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أنا أحن عليهم، أنا أرأف بهم، أنا أحتضنهم، فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليؤمنوا بي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإنسان يفر إلى الدعاء إذا مر بالظروف الخانقة، لكن كثير منا يقول ندعو ولا يستجاب لنا، نحن ندعو لكن لا يستجاب لنا، ندعو ونصر أن يفرج الله عنا، عن أزماتنا الأسرية المادية، لكن لا يستجيب الله لنا. لماذا؟ ما هو سر عدم الاستجابة؟ السر عدم الارتباط بالله. نحن ننتظر أن يأتي ظرف خانق فنلجأ إلى الله، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا كنا في رخاء، في عافية، في غنى، في صحة، في استقرار أسري، أبدا الدعاء يصير مجرد لقلقة لسان، روتين لا طعم له. الموت المفاجئ لا يستثني أحدا، جلطة، نوبة، سكتة، الموت لا والدا يعفي ولا ولدا، هذا الطريق إلى أن لا ترى أحدا. الموت المفاجئ نحتاج إلى أن نستعد له، نحتاج إلى أن نتهيأ له، نحتاج إلى أن نغتنم الفرصة قبل أن يفاجئنا. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون، إذا جاء الموت قلنا لا الآن نريد أن نتوب، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. يعني هذا كلام يقوله ما إلى أثر، لو يرجع يرجع إلى الذنب مرة أخرى، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اغتنم الفرصة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن العبد ليتوب قبل سنة من موته فتغفر له ذنوبه، وإن السنة لكثير، وإنه ليتوب إلى ربه قبل شهر من موته فيغفر له، وإن الشهر لكثير، وإنه ليتوب إلى ربه قبل موته بأسبوع فيغفر له، وإن الأسبوع لكثير، وإنه ليتوب إلى ربه قبل موته بيوم فيغفر له، وإن اليوم لكثير، وإنه ليتوب إلى ربه قبل موته بساعة فيغفر له، وإن الساعة لكثير، وإنه ليتوب إلى ربه قبل أن تصل روحه إلى هنا وأشار إلى حلقه فيغفر له. فبادروا، بادروا إلى التوبة، بادروا إلى الإنابة. النبي صلى الله عليه وآله يوصي أبا ذر، يا أبا ذر كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. شقد أنت تبادر، أنت تاجر تبادر إلى التجارة، تدخل في الأسهم تنمي أموالك، التوبة تجارة، بادر إلى هذه التجارة، بادر إلى هذا الربح. يا أبا ذر بادر بأربع قبل أربع، بصحتك قبل سقمك، بشبابك قبل هرمك، بغناك قبل فقرك، بحياتك قبل موتك. السبب الخامس من أسباب الحاجة إلى التوبة، نحن نحتاج إلى التوبة للتخفيف من حرارة الذنوب. أتدرون نحن نبني جنتنا أو نارنا؟ واحد منا يبني الجنة في الدنيا، في الدنيا ونحن نعيش في الجنة، لا تظن أن الجنة ستأتي في الآخرة، لا، أنت في الدنيا تعيش في جنة أو أنت في الدنيا تعيش في النار. نار الإنسان وجنة الإنسان تبدأ من الدنيا. الإنسان في الدنيا يعيش في جنة يعيش في نار. من كان يعيش في الطاعات، من طاعة إلى طاعة، من صلاة جماعة إلى نافلة إلى دعاء إلى زيارة إلى صلة رحم إلى زيارة مؤمن إلى قضاء حاجة مؤمن، فهو يعيش في الجنة. والدليل على أنه يعيش في الجنة يعيش مطمئنا، المؤمن إنسان مطمئن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإنسان المؤمن شوف يعيش مطمئن، فارغ البال، مرتاح البال، حتى لو عند مصائب، حتى لو عند فقر، حتى لو عند مرض، لكنه إنسان مطمئن، فهو يعيش في الجنة. وأما الإنسان العاصي فهو يعيش في النار. كيف يعيش في النار؟ لأنه يعيش دائما حياة القلق، حياة الاضطراب، حياة الوجل، إذن هو يعيش في النار. الإمام زين العابدين يحسسنا كيف إحنا نعيش في النار. إذا أنا مصر على المعصية فأنا أعيش فعلا في النار. يقول زين العابدين: إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك. الذنوب جمرات ملتهبة، جمرات تحف بجسمي من قرن إلى قدم، أنا ما قاعد أشعر بهذه الجمرات، بس أنا محاط بالنار، محاط باللهب، محاط بالسعير من قرن إلى قدم. إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. تصور إنسان في حر الظهيرة في وسط الصحراء والرمال اللاهبة والرمال الحارقة وصلت إلى صدره وهو في حر الظهيرة في هذه الرمال اللاهبة أمض به العطش والظما. ماذا يريد هذا الإنسان؟ هذا الإنسان فقط يريد غمامة تظلل عليه، تخفف عليه من حرارة الرمال، يريد سحابة تمر عليه فتمطره حتى يخف عليه لهب الرمال ولهب العطش. العاصي هكذا، اللي يعيش في معصية مثل هذا الإنسان الذي هو في وسط الصحراء، إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك، أنا أحتاج إلى التوبة لتخفف عني ذنوبي، لتخفف عني غلواء المعاصي. المحور الثالث والأخير سؤال، كل واحد منا لازم يسأل نفسه، كبير صغير إنسان مؤمن أو إنسان عاصي، هذا السؤال كل واحد يسأله، لماذا نحن نتوب ثم نعود إلى الذنب؟ ليش نحن نأتي المسجد نصلي جماعة نحضر المأتم نقول خلاص صرنا خوش أوادم تائبين منيبين تبنا إلى الله ثم نعود مرة أخرى ثم تحصل الإغراءات، إغراءات المعصية، ثم تقوم إثارات الرذيلة فنسترسل وننساق إلى نفوسنا ونعود إلى الذنب مرة أخرى. لماذا؟ إلهي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي. إلهي إلى متى أنا أذنب وأتوب ثم أعود إلى الذنب ثم أتوب ثم أعود إلى الذنب مرة أخرى؟ ما هي أسباب العود إلى الذنب؟ الأسباب ثلاثة. سبب الأول قلة الحياء، إحنا ما عندنا حياء من الله، لو كان عندنا حياء من الله ما عدنا إلى الذنب مرة أخرى. قلة الحياء، أنا أستحي من الأسرة، أستحي من صديقي، أستحي من أبي، أستحي من زوجتي، لكنني لا أستحي من الله، أصر على الذنب رغم موعظة، رغم الموعظة مع ذلك أعود إلى الذنب. إذن أنا قليل الحياء مع الله، أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أخذت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى. ويقول زين العابدين عليه السلام: إلهي كلما طال عمري كثرت خطاياي، كثرت خطاياي، أما آن لي، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ قلة الحياء هي التي تعيدنا إلى مربع الذنوب. والسبب الثاني قلة الخوف، ضعف الخوف من الله، نحن نخاف من الدولة، نخاف من النظام، نخاف من القوي، نخاف من كلام الناس، نخاف من نظر المجتمع، لكننا لا نخاف من الله. لو كنت أخاف الله ما اقترفت المعصية، لو كنت أخاف الله ما أصررت على المعصية، لو كنت أخاف الله لكانت المعصية عندما تعرض لي أقول لها: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عظيم. ورد عن الصادق عليه السلام: خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. والسبب الثالث ضعف الإرادة، ما عندنا إرادة قوية، كلنا ترى نبكي، أحد ما يبكي؟ إذا جلسنا مع أنفسنا نبكي، نندم، نتأسف، نقول إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين، لك العتبة حتى ترضى. نحن نبكي، نحن نندم، نحن نتأسف، لكننا نعود إلى المعصية. لماذا؟ إذن أين البكاء الذي بكيناه؟ أين الندم الذي ندمناه؟ لأن الإرادة ضعيفة، لأننا إذا حصل إغراء المعصية ضعفت الإرادة وانساقت معها والنفس، لأن إرادتنا ضعيفة، لذلك ننساق مع الذنب مرة بعد مرة. فأما من طغى، نحن نخشى أن نكون في هذه الآية، فأما من طغى، مو لازم طغى يعني سرق أموال الناس، لا، طغى على ربه بالمعصية، كل واحد يعصي فهو طاغي، فهو طاغية. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من ملك إرادة حديدية يقول لنفسه لا 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 أعود للذنب، لا أعود للمعصية، أنا إنسان عند كلمتي، عند قولي، عند عزمي، هذا الإنسان يمتلك إرادة حديدية ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إلهي، الإنسان يدعو ربه، الدعاء، الدعاء هو الطريق الوحيد أمامنا، الليلة ليلة جمعة ليلة الدعاء، الدعاء هو الطريق أمامنا، هو الذي يقوي فينا الخوف من الله، هو الذي يزرع فينا الحياء من الله، هو الذي يقوي الإرادة في نفوسنا، الدعاء. إلهي كيف أدعوك وقد عصيتك؟ أنا أخجل أدعوك وأنا مصر على المعصية. إلهي كيف أدعوك وقد عصيتك؟ وكيف لا أدعوك وقد عرفتك؟ حبك في قلبي وإن كنت عاصيا. إلهي مددت إليك يدا بالذنوب مملوءة، وعينا بالرجاء ممدودة، مولاي أنت عظيم العظماء وأنا أسير الأسراء، أنا الأسير بذنبي المرتهن بجرمي وجريرتي. إلهي لئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بجرمي لأطالبنك بكرمك، ولئن أمرت بي إلى النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. أما تقرأ مناجات التائبين؟ هذه المناجات العشر، عشر مناجات عن زين العابدين، هي أفضل طريق لتطهير النفس، لتهذيب النفس، مناجاة التائبين. إلهي إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي، فوعزتك لا أجد لذنوبي غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا. فوا أسفا، خلها من قلبك تخرج هذه الكلمات، فوا أسفا من خجلتي وافتضاحي ووالهفا من سوء عملي واجتراحي. إلهي إلهي، أنت الذي فتحت إلى عبادك بابا سميته التوبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. إلهي بحلمك عني اعفو عني، أنت حليم، بحلمك عني اعفو عني وبعلمك بي ارفق بي. بعد شوف زين العابدين، إلهي إن كان قبح الذنب، إن كان قبح الذنب من عبديك فليحسن العفو من عندك. إلهي ما أنا بأول من عصاك، ما أنا بأول من عصاك فتبت عليه، وما أنا بأول من تعرض لمعروفك فجدت عليه. ابكي شويها، ابكي مع زين العابدين، ابكي مع زين العابدين، تفاعل مع دعاء زين العابدين. وما لي لا أبكي، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت وما لي لا أبكي. تذكر ما يبكيك، وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمتي قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. من يحمل عني الذنوب؟ من يحمل عني المعاصي وهي ثقل على ظهري؟ عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي. يبكي زين العابدين، يبكي زين العابدين، له دمعتان، دمعة من خشية الله، دمعة من الخوف من الله، ودمعة على أبي عبد الله. وإنت مع زين العابدين في دمعتين، دمعة من الخشية من الله ودمعة على أبي عبد الله. يستاهل أبو علي الدمعة ترها، والليلة ليلة جمعة وليلة الدمعة، يستاهل أبو علي دمعة، دمعة تطلع من فؤادك، دمعة تطلع من قلبك، دمعة تطلع بصوتك. ها حسين، تبكيك عيني لا لأجل مثوبتي، لكنما عيني لأجلك، لأجلك باكية. شلون الدمعة على الحسين؟ كيف؟ يقول له سيدي إلى متى هذا البكاء؟ إلى متى؟ أليس القتل لكم عادة وكرامتكم على الله الشهادة؟ أما قتل جدك وعمك وأبوك؟ قال بلى بلى، صدقت صدقت، القتل لنا عادة وكرامتنا على الله الشهادة، لكن يا أبا حمزة ما تذكرت مصرع أبي وإخوتي إلا خنقتني العبرة. أبا حمزة، القتل لنا عادة، ولكن هل ذبح الأطفال لنا عادة؟ هل حرق الخيام لنا عادة؟ هل رب الأجساد بالخيول لنا عادة؟ هل قطع الرؤوس لنا عادة؟ هل سبي النساء لنا عادة؟ يقول لأبو حمزة، يقول له سيدي أي المصائب أمض على قلبك؟ أنت شفت مصائب كثيرة، شفت أباك الحسين يقتل، شفت طفل الرضيع يذبح، شفت الرجال مصرعين، شفت حرق الخيام، أي المصائب أعظم على قلبك سيدي؟ تدري شنو أعظم المصائب؟ قال يا أبا حمزة لا تذكرني، لا تذكرني، أعظم مصيبة على قلبي وقوف عمتي زينب أمام يزيد. أبا حمزة، الشام 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 فيها شماتة الأعداء. أبا حمزة، لقد ربط الحبل في عنقي وعنق عمتي زينب، وجرونا إلى باب المجلس، كلما قصرنا عن المشي ضربونا. مهول مهول المنظر، مهول مهول. يقول سهل بن سعد الساعدي، جئت الشام وإذا الأسواق معطلة والدكاكين مقفلة والناس لبست الثياب الجدود ومتجمهرة عند باب الساعات. ليش متجمهرين؟ ألي أهل الشام عيد لا نعرفه؟ قالوا بلى بلى، عدنا عيد جديد. على ما عيدكم؟ قالوا عيدنا بقتل الحسين. حسينا، وليش متجمغرين على باب السعد؟ قالوا الآن الآن يدخل علينا رأس الحسين. يقول بينما أنا واقف وإذا بشموس طالعة على رماح عالية، رأس بعد رأس رأس بعد رأس، يقول أقبلت لأول رأس، رأس قمري أزهري تميل الريح شيبته، تأملت فيه فإذا هو حبيبي الحسين، حبيبي الحسين. بعد توخيت الرؤوس رأسا بعد رأس، وقفت وأنا مذهول، معقول القضية؟ بينما أنا واقف وإذا أسمع أنينا يقطع القلوب. تقدر تسمع هالأنين أنت؟ أنين يقطع القلوب. أقعد ذليلا، ترضى على إمامك؟ إمام معصوم. أقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبدا غاب عنه نصير. من أنت؟ من أنت؟ أجبني. قال له وجدي رسول الله. الله يساعد قلب رسول الله. وجدي رسول الله في كل مشهد، وشيخي أمير المؤمنين وزيره. وصلت إليه، من أنت؟ قال أنا علي بن الحسين.
قلت أنا سهل بن سعد، هل أقضي إليك حاجة سيدي؟ قال بلى، ائتني بخرقة أضعها تحت الجامعة، فلقد حزت المسامير في صدري. وإماما وسيدا، قلت سيدي بسألك سؤال صعب عليك، ها صعب عليك هذا السؤال سيدي، لكن أجبني. قال سل يا سهل. قلت أين عمتك زينب؟ وين وين هي فخر المخدرات؟ صعب عليكم يا بني هاشم، صعب هذا السؤال، لكن ماكو جارة، أجبني. قال انظر لتلك المرأة التي التفت بها اليتامى ودارت حولها الأطفال، هذه عمتي زينب. يقول جئت مهرول مهرول إليها، وإذا هي امرأة حولها اليتامى يصرخون ويبكون. سلمت عليها، ردت علي السلام. قلت ألا سهل بن سعد من أصحاب رسول الله؟ يا فخر المخدرات، أين شيخ العشيرة أبو عبد الله؟ أين قمر الشريعة أبو الفاضل؟ أين الأكبار؟ أين القاسم؟ أين بنو هاشم سيدتي؟ قالت لا تحرق قلبي، انظر إلى الروس وتعرفهم واحدا واحدا. وعاين يتامى فاق، هز الفي بجوناح، ومن الضرب والسير ما يا ضلت لهم روح، وحدات نادي عقاب، عزي وين انا روح، بيني وبين حجاياب صوني يفرق البين. سلم عليها وقال يلي على المطية، والله ونينك ذوباه زاني علي، يخسونه لها البلد منتي خارجي، كنش يا مسبية يا من شيوخ المسلمين. زينب تعرف بنفسها، قالت أنا جد النبي صفوة الجبار، وابوي حيدر قاسم الجنة مع النار، ومكسورة الأضلاع. ما تعرفها؟ ما تعرف مكسورة الأضلاع؟ ومكسورة الأضلاع شمامة المختار، أمي وأنا زينب وأخوتي الحسن وحسين. أنا زينب أنا زينب اللي يحجون عني عني، صار البكاء والنايا يا والنايا يا حفني. أنا سليت المصايب ما سلني، أنا شاقول لو واحد سألني من دلل شحسين دلني، وأعظم ما يشجي الغيور. يا الله، الليلة ليلة جمعة، ليلة الدعاء، نحن جميعا نقرأ الآية المباركة بصوت واحد منكم كلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه بصوت أعلى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، عمن عمن يجيب من قلبك عشر مرات يا الله 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 اللهم باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم يا الله بالزهراء وأبيها وبحلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. كل واحد يدعو بحسن الخاتمة، هذه توفنا مع الأبرار يعني اجعل الخاتمة حسنة، وتوفنا مع الأبرار يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. المؤمنون في بعض البلدان يحتاجون إلى الدعاء، ادعوا لهم بالنصرة، ادعوا لهم بالتأييد. اللهم انصر المؤمنين والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد بصوت الأعلى. اللهم كن حجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.